بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، وصلنا في مسائل أحكام الحج إلى المواقيت، وبعدها محظورات الإحرام، وبعدها صفة العمرة. أما المواقيت وهي الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، والمواقيت خمسة في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل من غيرهن أو من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. فالمواقيت خمسة، أولها ذا الحليفة، وهو يسمى الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة، وهذا الميقات أبعد المواقيت من مكة، على بعد كما يقول الفقهاء 10 مراحل، يعني الماشي والراكب على الإبل يصل منها إلى مكة في 10 أيام. الثاني الجحفة، وهي قرية بينها وبين مكة 3 مراحل، وقد خربت الآن، والناس يحرمون الآن من مكان يقال له رابغ، وهي ميقات أهل الشام. الثالث قرن المنازل، ويسمى الآن بالسيل، وهو ميقات أهل نجد والخليج. والرابع يلملم، ويسمى الآن بالسعدية، وهو جبل أو مكان بتهامة، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غير أهل اليمن. والخامس ذات عرق، ويسمى بالضريبة، وهو ميقات أهل العراق ومن مر بها من غير أهلها. المواقيت فيها مسائل: أولا، من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، يعني سكنه بعد المواقيت، فميقاته مكان سكنه، يحرم من مكان سكنه، يعني مثلا أهل جدة، من أين يحرمون؟ من جدة، وجدة بعد الميقات، وأهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة، فإنهم يخرجون إلى خارج الحرم إلى الحل. ودليل هاتين المسألتين حديث ابن عباس المتقدم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ودليل إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل حديث عائشة في عمرتها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عمرة فقال لأخيها: أخرج بأختك إلى من الحرم فلتهل بعمرة. والحديث متفق عليه. المسألة الثانية: من كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت، فإنه يحرم إذا هذا الميقات، يعني هذا أقرب المواقيت إليه، فمن كان على الطائرة إذا حازه، ومن كان في البحر إذا حازه، وهذا مكان معروف معروف يعرفه من يكون راكبا بالطائرة ممن يقودها ونحوه. الثالث، من مر بالمواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، ثم بدا له ذلك، ذهب إلى جدة للعمل، ثم وجد فراغ فأراد أن يحرم بالعمرة من أين يحرم؟ من مكانه. يقول علماء فإنه يحرم من حيث بدا له من المكان الذي عزم فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولا يلزم من لا يريد النسك الإحرام لدخول مكة، يعني إذا لم تريد النسك لا يلزمك أن تحرم. يعني من الفقهاء من يقول لا يجوز لمن يدخل مكة إلا بإحرام. الصحيح أنه الإحرام واجب لما أراد النسك، أما من ذهب للعمل ونحوه لم يرد النسك فإنه ليس عليه إحرام، لقول ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. الرابع حكم الإحرام قبل المواقيت، لأن بعض الناس قد يحتاط فيحرم قبل الميقات، إما احتياطا وإما طلبا لبركة المكان، مثل أن يكون الرجل في المدينة فيحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم هذا الفعل؟ حكمه مكروه غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وقال للناس خذوا عني مناسككم. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله سمعت مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ ما الجواب؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند القبر. فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة؟ في أميال أزيدها، يعني أميال قليلة جدا، مسافة قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميقات أهل المدينة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنك أفضل منه. لو كان في المكان فضيلة أفضل من ذي الحليفة لما فرط فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فيكفيك مخالفة أنك أحرمت من مكان لم يحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه قصر على عن هذه الفضيلة وأنت قد سبقتها. ثم قال إني سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن مخالفة أمر رسول عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر هين. ولذلك كان السلف كما كان إبراهيم النخعي يقول لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جوزناه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم، يعني يكفيك إزراء لهم أن يخالف عملك عملهم، لأنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قد قصروا عنها. ودين الله عز وجل في السماء والأرض واحد كما قال ابن كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله بين الغالي والمقصر، بين الغالي والمقصر. عروة بن الزبير يلقب بمقوم الناقة، خطب يوما وكان أميرا على الكوفة على العراق، فقال في خطبته أيها الناس أرأيتم ما فعل الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 500 درهم؟ فسمي بمقوم الناقة. ما أدرك أن قيمتها 500 درهم؟ فبلغ ابن الزبير فقال إن هذا لهو الغلو، فعزله لأجل ذلك. فهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يشددون في هذا الأمر ولا يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم الخامس حكم مجاوزة الميقات من غير إحرام لمن يريد الحج أو العمرة. قبل الميقات مكروه، طيب تجاوز يحرم ذلك ويأثم المتعمد أما غير المتعمد لا يأثم، ولكن يلزم الجميع ولا يذهب عنهم الحرج في الدين إلا إذا رجعوا إلى الميقات وأحرموا منه ثانية، وإلا أثموا وعليهم دم. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. وعن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم. وأما وجوب الدم فهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة، لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، رواه مالك وغيره بإسناد صحيح. إذا أراد المحرم أن يحرم قبل ذلك عليه أن ينتبه لمحظورات الإحرام، ثم يلبي بما نواه من أنساك تقدم ذكرها بالأمس. ما المحظور والممنوع على الذي يريد الحج والعمرة وقد دخل في الإحرام؟ فمحظورات الإحرام الأشياء التي يحظر فعلها إذا تلبس الإنسان بالإحرام. الأمر الأول: إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، وقد نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، فقال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا لا يجوز للمحرم أن يزيل أي شعر من بدنه. وقد بين الله عز وجل فدية في حلق الرأس، فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلقه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام مقداره 3 أيام هو مخير، وأن الصدقة مقدارها 3 آصع من الطعام لستة مساكين، يعني إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو نسك. والنسك شاه، والسن المعتبر في الهدي كالسن المعتبر في الأضاحي، وأن تكون سالمة من العيوب. ولا يحرم على المحرم أن يحك رأسه إلا إن حكه بقصد إسقاط الشعر، فهذا لا يجوز. ولكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا يضره ذلك. وذلك قيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوما يقومون أو يقولون بعدم حك الرأس، فقالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي. هذا الأمر الأول، حلق الشعر أو نتفه. الأمر الثاني: تقليم الأظفار أو قلعها أو قصها. شوف الفرق بين القص والخلع والتقليم، ما الفرق؟ تقليم معروف، هذا الزائد. الخلع معروف من أصله، وقصها المراد به الذي يقول الفقهاء انكسر منه شيء فتقصه، ليس تقليما إنما قصا. وهذا الأمر إنما هو قياس على حلق الشعر على المشهور عند العلماء، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، وهذا شامل لليد والرجل. ولكن لو انكسر ظفر وتأذى به فقطعه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مناسكه: فلا بأس ولا فدية عليه. والمراد بالحلق والتقليم الموجب للفدية الكامل أو الغالب، فلو قص شيئا يسيرا نقول ليس عليه فدية، لا نلزمه بالفدية. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، والحجامة تحتاج إلى حلق جزء من الشعر، والله أعلم. الأمر الثالث استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم: لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس، والزعفران طيب والورس طيب. وقال: في الذي وقصته ناقته ولا تقربوه طيبا، فدل على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب بأنواعه. طيب الصابون اللي فيه رائحة هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة فيها خلاف، بعض الصوابين فيها طيب محشوة بالطيب، أما بعضها لا، ليس محشوا بالطيب، مثل صابون الديتول مثلا فيه رائحة ولكن ليست بطيب. هذه الراجح ليس فيها بأس، إذا لم تكن رائحته فواحة وفيها طيب ليس فيها بأس، وإن شممت منها رائحة طيبة، لأن في الحقيقة هذه رائحة زكية وليست طيب. ولهذا لا يتطيب الناس بهذا الصابون، ولا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي لصابون يمرره على ثوبه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكنها لما كانت تستعمل للتطهر أدخل معها رائحة زكية لتقطع الرائحة الكريهة. فالصابون الذي ليس فيه رائحة فواحة كصابون الديتول ونحوه ليس فيه بأس، والراجح والله أعلم. أما القهوة التي فيها زعفران فقال الشيخ رحمه الله ابن عثيمين: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم، وإذا لم تبقى إنما مجرد لون فلا بأس، لأن ليس فيها طيب. فلو تطيب الإنسان عامدا فدا وتقدمت الفدية، صدقة أو صيام أو نسك. الأمر الرابع من محظورات الإحرام عقد النكاح والخطبة، لحديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني هو لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج موليته، ولا يخطب ولا يخطب خطبة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أن من فعل ذلك فعليه الإثم وعدم صحة النكاح ولا فدية فيه. ولا يدخل في هذا إرجاع المطلقة، فإرجاع المطلقة لا يعتبر نكاح مؤتنف، لأنها لا تحتاج إلى عقد ولا صداق ولا إذن ولي. الخامس المباشرة والتقبيل ونحوه، لقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يحل لمحرم أن يقبل زوجته لشهوة أو يمسها لشهوة أو يغمزها لشهوة أو يداعبها لشهوة، ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك. الأمر السادس الجماع، لقول الله عز وجل: فلا رفث، وهو الجماع ومقدمات الجماع، وهو مفسد للإحرام. وأما الحج لما نقول مفسد للإحرام عليه أن يذهب للميقات ويحرم من جديد، وأما الحج فيفسده إن كان قبل التحلل الأول عند الجمهور. فإذا كان قبل التحلل الأول أفسده وفيه بدنه. الأمر السابع قتل الصيد، وقد قال ربنا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أو كفارة طعام مساكين، أو عد ذلك صياما. فإذا فعل ذلك متعمدا فجزاء مثل ما قتل، يعني يلزم بفدية مثل الذي قتل. فلو قتل غزالا لزمته فدية ماذا؟ شاء. ولو قتل بطة لزمته فدية دجاجة، مثل ما قتل لو قتل جاموسا لزمته بقرة، لو قتل زرافة لزمه ناقة، مثل ما قتل من النعم. فيخير بين أن يذبح الشاة وبين أن يقومها ويخرج ما يقابل القيمة طعاما للمساكين. قال: أو كفارة طعام مساكين بمقدار القيمة، لكل مسكين نصاع. وبين أن يصوم عن إطعام عن كل مسكين يوما، يعني قتل شاه، معذرة، قتل غزالا، أقول إما شاه وإما قيمة الشاه، وهذه القيمة يشتري بها طعاما، كم تكفي المساكين؟ يطعم 20 مسكين يصوم هكذا. هذه المحظورات التي تقدمت السبعة كلها حرام على الرجال وعلى النساء، ويختص الرجال بمحظورين دون النساء، وهما تغطية الرأس ولبس المخيط. تغطية الرأس معروف، ولبس المخيط سيأتي تفصيله. المخيط هو الشيء المفصل للعضو على مقداره، يعني شيء مفصل على الجسم، ليس المخيط هو الذي فيه خيط، إنما المخيط هو الشيء المفصل. ولذلك هل يجوز للإنسان أن يحرم في ثوبه ولا ما يجوز؟ ها؟ إذا خلعه جاز، إذا خلعه واتزر به جاز، أما إذا لبسه كأنه مفصل على الجسم ما يجوز. هذا معنى المخيط، لأن أكثر العامة يظنون أن المخيط هو الذي فيه خيط، ولك لا يلبس النعل لأن فيه خيط، يلبس النعل البلاستيكي، هذا خطأ، النعل مستثنى. والعلماء هنا يقولون إذا لم يجد الإزار ولا ما يشتري به الإزار جاز له أن يلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا الثمن جاز له أن يلبس الخفين، ولا شيء عليه بعد ذلك. ولا بأس كما تقدم أن يعقد على إزار خيطا ونحوه، لا بأس أن يربط بكمر بنحوه، ولا بأس أن يلبس الخاتم والنظارة وسماعة الأذن ونحو ذلك. والمرأة لا تلبس النقاب ولا القفاز، فمن فعل محظورا متعمدا أثم. طيب قطع الشجر في الحرم ما حكمه؟ هذا لا يدخل في محظورات الإحرام، إنما هذا من أحكام الحرم، وهو يشترك فيه المحرم وغيره. فشجر الحرم النابت بنفسه لا يجوز قطعه، أما ما أنبته الإنسان يجوز قطعه. فقطع الشجر ليس حراما على المحرم من أجل الإحرام، فلا تأثير الإحرام فيه، إنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء كان محرما أم لا. وعلى هذا قطع الشجر في عرفة للمحرم وغيره ما حكمه؟ جائز، لأن عرفة خارج الحرم، وقطع الشجر في منى والمزدلفة حرام. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. هناك مسألة في الإحرام، وهي الاشتراط في الإحرام. يحرم ثم يشترط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير فقالها: أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذه المرأة كانت مريضة وكانت شاكية. قال ابن تيمية رحمه الله: ويستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفا وإلا فلا، جمعا بين الأخبار. وقال ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أقوال قال: القول الثالث أنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، وغير سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الأدلة. قال: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بعمره كلها حتى في الحديبية، أحرم ولم يقل إن حبسني حابس وحبس، وكذلك عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقا، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك. فإذا خاف الإنسان ولم يستطع أن يتم النسك جاز له أن يشترط. وفائدة الاشتراط أنه لا يلزم شيء، يعني مريض ما يدري هل يتم أم لا، ثم أحرم قال إن حبسني حابس محلي حيث حبسني، ثم دخل المستشفى حتى فات الحج، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، يخرج حلالا. أما إذا لم يشترط لا، عليه أمور سيأتي، يعني أمور مثل لابد أن يذبح ويتحلل ويحج من قابل ونحو ذلك، يعني يتحلل بعمرة ويحج من قابل على قول من عليه الفدية ونحو ذلك. صفة العمرة يكفي ولا نأخذ؟ لابد ننتهي غدا صفة الحج فقط. ما هي صفة العمرة؟ يعني من يريد العمرة لابد أن يتبع فيها السنة. إذا جاء الإنسان إلى الميقات اغتسل وتطيب، والاغتسال سنة في حق الرجال وفي حق النساء، حتى المرأة الحائض وحتى المرأة النفساء تغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس حين ولدت بمحمد بن أبي بكر في ذو الحليفة في حجة الوداع قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. والاغتسال يكون كغسل الجنابة، وهذا مذهب الجمهور. وأما الطيب فهو سنة للرجال فقط. يتطيب الإنسان بأطيب ما يجد. في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولا يضر بقاء الطيب بعد الإحرام. يعني وضعت على رأسك مسك دهن عود ثم بقي الإحرام في رأسك ومسكت رأسك وفيه طيب، لا يلزمك غسل ذلك، لا يضر بقاء الطيب بعد الإحرام. لحديث عائشة قالت: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وهذا الطيب يكون في البدن لا في الثياب، الطيب يكون في البدن لا في الثياب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. هذا الأمر الأول، أن يغتسل ثم يتطيب في بدنه. ثم الأمر الثاني لبس ثياب الإحرام، وثياب الإحرام يجوز للإنسان أن يلبسها قبل الميقات كما يجوز له أن يغتسل قبل الميقات. يعني لو اغتسل في بيته ولبس الإحرام في بيته لا يعد محرما، إنما يجوز له ذلك إن كانت المسافة قريبة، وهذه رخصة لمن يركب الطائرة. ودليل هذا أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في المدينة وأصحابه كذلك، لبسوا إحرامهم من بيوتهم في المدينة. فإذا كنت نزلت المدينة وعندك فندق فنقول أفضل في حقك أن تغتسل في مكانك، لأن هذا المكان أفضل وأطيب، ثم تلبس إحرامك ثم تصعد الحافلة. ولباس الإحرام إنما هو للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، غير أنها لا تتبرج بزينة. أن بعض النساء يعتقدن أن ثوب الإحرام لابد أن يكون أخضرا على حسب عرف البلدان. الصحيح أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، غير أنها لا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. قال ابن تيمية: والقفازان غلاف يصنع لليد، يعني شيء مفصل لليد. قال: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. قال: وأزواجه عليه الصلاة والسلام كنا يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، يعني من غير مراعاة يمس أو لا يمس. قال: والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فالمرأة لا تنتقب، والنقاب غطاء مفصل للوجه، ولا تلبس القفازين وهو شيء مفصل لليد، ولكن إذا كانت بحضرة رجال فإنها تغطي يدها تحت ثيابها تحت عباءتها، وتغطي وجهها بخمارها. قالت فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. فالمرأة إن غطت غشوة على وجهها، والغشوة ليست مفصلة للوجه، لا بأس، بل يستحب لها ذلك. أما الشيء المفصل للوجه كالبرقع والنقاب فإنها تنهى عن ذلك. وأما لباس الرجل فإزار ورداء كما تقدم، وأفضل ألوانه البياض، ويجوز غيره. ولا يجوز للرجل أن يلبس المخيط كما تقدم، وهو كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله، إلا في الرجل فيلبس النعل، وإلا يجده فليلبس الخف، ولا يلزمه قطع ما زاد على الكعبين. وأما الرأس فلا يغطى، قال ابن تيمية رحمه الله: فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، ولا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا بثوب، لأن بعض الناس يشعر بالحر فيرفع الرداء فيغطي به رأسه، هذا ينهى عنه، منهي عنه. ولكن له أن يستظل في الخيمة، ولو شعر بالبرد وهو نائم فغطى رأسه لا بأس إن شاء الله للحاجة. هل للإحرام ركعتين أم لا؟ الراجح من أقوال العلماء أنه ليس للإحرام صلاة مخصوصة، ولكن إن وافق وقت صلاة مفروضة فالأفضل أن يصلي ثم يحرم بعدها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يوافق وقت صلاة وصلى ركعتين بعد الوضوء نافلة ليس للإحرام جاز له ذلك، إلا لمن كان ميقاته ذا الحليفة فإنه يسن أن يصلي فيه، وهذا ليس لخصوص الإحرام، إنما لخصوص المكان وبركته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي، وهو جبريل عليه السلام، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. وفي رواية أري وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة. فذو الحليفة مكان يصلى فيه، فإذا اغتسل ولبس إحرامه وأتى الميقات يلبي ويدخل في النسك، وتقدم أنه يكره قبل الميقات، إنما يكون في الميقات قائلا لبيك اللهم عمره إن كان متمتعا، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمره. وأفضل الأنساك التمتع إلا لمن ساق الهدي، فالأفضل في حقه القران. فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أو يغير في الألفاظ لبيك إله الحق، ويجوز أن يزيد عليها، والسنة رفع الصوت بها للرجال، والمرأة تسمع رفيقاتها لفعل عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في رفع الصوت بالتلبية، قال أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج التقرب إلى الله عز وجل بسيلان دماء الهدي والأضاحي. وثبت في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. ولذلك قال أبو حازم عن الصحابة قال كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، وكانوا يصرخون بها صراخا. وهذا مستحب عند الجماهير وواجب عند أهل الظاهر. تلبية، يقول ابن القيم رحمه الله يعني الإنسان قد يمشي من المدينة إلى مكة كم يوم؟ 10 أيام. هل في 10 أيام يبقى يلبي ليل نهار أو لا؟ يقول ابن القيم التلبية كتكبيرات الانتقال في الصلاة، فإذا نزلت منخفضا رفعت صوتك كبرت، وإذا رفعت عليت مكانا كبرت، ففي التنقلات تكبر، وفي النزول الأصل أنك ما تكبر، تنزل تستريح تنام يعني ما تلبي بعدين. يقول كتكبيرات الانتقال تفعل عند التنقل. بعض الناس يظن أنه لابد أن يبقى يلبي لا يفتر أبدا، هذا لا يستطيع أحد. التلبية أيها الأفاضل فيها أجر عظيم. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. ومن السنن المتروكة قبل التربية، من السنن المتروكة قبل التلبية عند ركوب الدابة أو السيارة التحميد والتسبيح والتكبير. يعني تقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر لبيك اللهم عمره لبيك اللهم لبيك. هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. في البخاري من حديث أنس قال ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم هل بحج وعمره. قال البخاري في الصحيح باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. يقول البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال حافظ بن حجر رحمه الله وقوله عند الركوب أي بعد الاستواء على الدابة، لا حال وضع الرجل مثلا في الركاب. قال وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر بعده قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. والسنة كما تقدم الاستمرار في التلبية خاصة عند التنقل إلى أن يصل الحرم. ومن السنة أيضا الاغتسال لدخول مكة، فقد بوب على ذلك البخاري وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى مكة بات بذي طوى، قرية صغيرة قرب مكة، ثم يصبح ويغتسل ثم يأتي الحرم. فإذا نزلت مكانا، نزلت في العزيزية وأنت متعب استرح، نام للصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ذي طوى فينام حتى يصبح ثم يغتسل ثم يذهب للحرم. والناس إذا جاءوا بعد منتصف الليل وقت متأخر وهم قد نالهم من التعب ما نالهم، يشقون على أنفسهم ويرون لابد أن تبدأ أول ما تبدأ بالطواف، هذا خطأ، لأنك ستطوف وتريد أن تنتهي بسرعة، لا تستحضر دعوة، لا يخشع قلبك، لأن الراحة مطلوبة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء إلى مكة يبيت بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل والاغتسال يزيد في النشاط، ثم يأتي الحرم فيطوف. الرابع، المسألة الرابعة، الطواف بالبيت 7 أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به. وهنا أمور لا بد من بيانها، بقي الدرس قليل معذرة. المسألة الأولى، عند دخول المسجد الحرام السنة أن تقدم الرجل اليمنى كسائر المساجد وتدعو بالدعاء الوارد عند دخول المساجد، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأى البيت رفع يديه كهيئة الداعي ودعا بما تيسر له، وإن دعا بدعاء عمر فحسن، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ثم يتوجه إلى الحجر الأسود، الدعاء عند استقبال الحجر بما تيسر مأخوذ من القرآن عند العلماء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم يتوجه إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمنى، هذا نحن نقوله قولا، أما فعلا لا نستطيعه. يستلمه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر، يفعل ذلك تعظيما لله عز وجل واقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام التزم الحجر وقبله وسجد عليه وبكى، قال جابر فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء. فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده اليمنى وقبل يده، فإن لم يتيسر له ذلك فلا يزاحم، لأن الزحام فيه أذية، إنما يكتفي بأن يشير. ففي البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه، وفي رواية أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. كيف يقول؟ يشير إليه ثم يكبر. وثبت عن ابن عمر التسمية قبل التكبير، يقول بسم الله والله أكبر، فلو قال بسم الله والله أكبر له ذلك، ولو قال الله أكبر ليس فيه شيء. فالترتيب هنا، يتوجه إلى الحجر الأسود فيستقبله ويكبر، أو يسمي ويكبر، ثم يستلمه بيمينه ويقبله، أو يستلمه ويقبل يده، أو يستقبله ويكبر، ثم يمضي ولا يؤذي أحدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. كيف يشير؟ هل كما يفعل في الصلاة؟ لأن كثير من الناس ترونهم يكبرون هكذا. كيف يكبرون؟ ليس مرة واحدة، ثلاث هكذا يكبرون، هذا خطأ. الإشارة تكون باليد اليمنى فقط، كما أن المسح يكون باليد اليمنى فقط. والظاهر من حديث عمر أن الإنسان إذا أراد أن يشير يستقبل الحجر بوجهه، قال وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. يعني تتوجه بصدرك إلى الحجر ثم ترفع يدك اليمنى فقط، ثم تقول الله أكبر أو تقول بسم الله والله أكبر. هذا ظاهر حديث عمر. ثم يفعل ذلك في كل شوط، فإذا انتهى الشوط السابع ينصرف إلى المقام ويجعل المقام خلفه ولو تباعد لصلاة ركعتين خلف المقام. سيأتي هذه المسألة الثانية. من السنة استلام الركن اليماني في كل شوط، والركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود، يعني هو الحجر الذي يكون بعده، هو الركن الذي يكون بعده الحجر الأسود، هذا هو الركن اليماني. السنة في هذا الركن أن يستلم باليد اليمنى ولا يستلم سواه، يستلم في كل طوفة ولا يقبل، يعني لا يقبل هذا الركن ولا يقبل يده إذا استلمه، إنما فقط إن تيسر استلمه وإلا مضى، لا إشارة ولا تكبير، إنما المشروع فقط الاستلام إن تيسر، فإن لم يتيسر مضى كبقية الأشواط. لا يستلم من البيت شيء إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يستلم ويقبل وإلا يشار إليه مع التكبير، وأما الركن اليماني فيستلم فقط باليد اليمنى، فإن لم يتمكن لا يشير ولا يكبر. ومن السنة أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني إذا أتى الركن اليماني هذه المسافة هنا يكرر هذا الدعاء. المسألة الثالثة، السنة في هذا الطواف يعني طواف القدوم أو العمرة الاطباع، وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، يعني الإزار يدخله تحت اليمين، من تحت اليمين هكذا، يجعل وسطه كذا ثم طرفه هكذا طرفه هكذا، يكون هذا اليمين مكشوفا، هذا يسمى الاطباع، لحديث يعلى بن أمية أين النبي عليه الصلاة والسلام طاف مطبعا، فإذا انتهى من الطواف غطى منكبه الأيمن، الأيسر مغطى من قبل، ولا يكشفه أبدا في حجه كله. يعني الاطباع يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، ثم بعد ذلك المنكب لا يكشف أبدا، وأخطاء الناس لا تعد ولا تحصى. والاطباع سنة عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. مسألة الرابعة، من السنة في طواف القدوم أو العمرة الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. الرمل هو الإسراع في المشي، ليس ركض إنما إسراع في المشي. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر، متفق عليه. قال ابن قدامة معنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب، ما ينط، أن بعض الناس ما يجد مكان زحمة ماذا يفعل؟ يبقى في مكانه، هذا خطأ. إذا في فرجة إسرع في المشي مع مقاربة الخطى، إسراع مع مقاربة الخطى، وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم. قال ابن قدامة ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. وقال النووي رحمه الله لا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، وأما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يصح الطواف من داخل الحجر. ثم يتوجه إلى المقام، ولا يصح للمرأة أن تزاحم الرجال بقدر استطاعتها، لو كان في الصحن زحام تصعد في الدور الثاني والثالث ولو مع المشقة، لأن هذا مما لا يليق بالمرأة. وقد قالت أمة لعائشة رضي الله عنها: طفت بالبيت وقبلت الحجر ثلاثا، فقال: لا أجرك الله تزاحمين الرجال. فالمرأة خير لها أن تبتعد عن الرجال بقدر استطاعتها. ثم يتوجه إلى المقام، وهو يتلو: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي خلفه ركعتين يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة. لحديث ابن عمر: قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فطاف البيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. رواه البخاري. وحديث جابر: لما انتهى إلى مقام إبراهيم عليه السلام قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ثم بعد الطواف يشرب من ماء زمزم إن تيسر. قال جابر: ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب عليه. وماء زمزم لما شرب له، وذكرت أثر ابن المبارك البارحة. المسألة السابعة: الرجوع إلى الركن أي الحجر الأسود. هذه مسألة تذكر. قال جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع: والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، أما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه. قال: ولم يذكر المؤلف سوى الاستلام، وعليه فلا يسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. وهذه سنة باتفاق العلماء كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم. المسألة الثامنة: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة. وهنا أمور قصيرة. الأمر الأول: قال جابر: ثم خرج إلى الصفا من باب الصفا، إن تيسر لك ذلك فهو أولى، تجد باب الصفا مكتوب عليه. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره ثلاثا. صفة هذا التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما يشاء ويكرر هذا ثلاثا، ويدعو بما تيسر له ذلك بين هذه الأذكار. يعني إذا صعد الصفا أول ما يأتي الصفا يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقط لا تكمل الآية. ثم إذا صعد استقبل القبلة ورفع يديه، ثم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله على كل شيء قدير. ثم دعا دعاء طويلا، ثم قال هذا الذكر، ثم دعا، ثم قال هذا الذكر، ثم نزل إلى المسعى، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، ولا موجود علامات أضواء. فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع، تسرع بقدر ما تستطيع، إن تيسر له بلا أذية لأحد، حتى يصل العمود الأخضر الآخر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة، فيرقى المروة ويفعل عليها ما فعل على الصفا، غير أنه لا يقرأ الآية، الآية لا تقرأ إلا في موطن واحد أول ما أمر. فإذا رقى الصفا المروة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الذكر ثم دعا ثم قال الذكر ثم دعا ثم قال الذكر ثم نزل. فإذا جاء للعلم مرة أخرى سعى أيضا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح لا يقطع الأبطح إلا شدا. ثم إذا انتهى من سبعة أشواط، ذهاب شوط مجيء شوط، سبعة، أين ينتهي؟ على المروة أم على الصفا؟ ها؟ ما المروة لا شك، سبعة، لو كان ستة على الصفا، ما سبعة أشواط. ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، وهو واجب من الواجبات. قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. انتبه للآية هنا، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال الشيخ ابن عثيمين قال العلماء إذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها. فهمت شيء؟ قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال إذا عبر بجزء من العبادة، ما هو الجزء من العبادة هنا؟ الحلق والتقصير. هنا جزء من العبادة العمرة أو حج، فإذا عبر عن عبادة بجزء من العبادة دل على أن هذا الجزء واجب. وقال عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، والتقصير في عمرة الحج أفضل من الحلق. يعني إذا كنت متمتعا فالسنة في حقك الحلق من التقصير، التقصير الحلق تجعله في يوم العيد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك. الثاني لكي يبقى الشعر للتحليق للحج. هنا مسألة أخيرة، الواجب في الحلق والتقصير أن يكون شاملا لكل الرأس، لأن بعض الناس عنده مقص يأخذ أربع وأربع وأربع وأربع، كم المجموع؟ يكتفي بهذا، هذا خطأ. الواجب في الحلق والتقصير أن يكون شاملا للرأس، لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل محلقين بعض رؤوسكم إنما قال محلقين رؤوسكم، فيتشمل كل الرأس، كما أن الحلق يشمل كل الرأس. الثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام حلق جميع رأسه وقال تأخذوا عني مناسككم. الخلاصة، خلاصة أعمال العمرة: واحد، الاغتسال كما يغتسل الجنابة والتطيب. اثنين، لبس ثياب الإحرام. ثلاثة، التلبية والدخول في النسك. أربعة، الطواف بالبيت. خمسة، صلاة ركعتين خلف المقام. ستة، السعي. سبعة، الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. واضح؟ لا، هذه أعمال عمرة، أعمال عمرة. كيف تعمل؟ هذه تغتسل، تتطيب، ثم تلبس الإحرام، ثم تلبي وتدخل في النسك وتبقى على التلبية، ثم إذا أتيت المسجد طفت، ثم صليت ركعتين خلف المقام، ثم سعيت، ثم بعد ذلك قصرت إن كنت متمتعا أو حلق. هذه أعمال العمرة باختصار، بقيت صفة الحج. هنا مسألة يقع فيها الناس، وهو تكرار العمرة في السفرة الواحدة، يذهب يعتمر ثم بعد ذلك كل يوم عمرة كل يوم عمرة كل يوم عمرة، هذا خطأ، ليس عليه منهج السلف، بل مخالف لما أجمع عليه العلماء من السلف رحمه الله كما حكاه ابن تيمية في الفتاوى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في سفر إلا عمرة واحدة، بل مالك قال لا يعتمر في السنة إلا عمرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا عمرة واحدة في السنة، ولكن العلماء يقولون لا بد للعمرة من سفر جديد، من سفر جديد أكثر من الطواف ونحوه، أما الاعتمار تكتفي بعمرة واحدة، فكل سفرة عمرة واحدة. بقيت صفة الحج وهي درس الغد، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.